يحرصون على إخلاص أعمالهم لله عز وجل ولا يجعلون فيها شيئا لمخلوق. والمرائي في الحقيقة لم يحقق التوحيد وأخل بتوحيده الواجب، ولذلك عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان الوعيد الشديد في المرائين. والرياء في حقيقته أن يظهر الإنسان عملا، يظهر الإنسان عملا للناس وهو في الحقيقة يضمر شيئا خلافه، يعني يعمل العمل على صفة وهو يضمر في قلبه خلاف تلك الصفة، يظهر صفة أخرى أو نية أخرى، فهو في الظاهر يعمل لله ومخلص لله وهو في الباطن مراقب للمخلوقين، والمحرك له هو المراءة وقصد المدح والمكانة في نفوس الخلق، يعمل يكون له مكانة ويذكر ويمدح ونحو ذلك من قوادح الإخلاص. فعمله في الحقيقة رياء وسمعة وليس لله عز وجل، رياء وسمعة. يمكن أن نسأل نقول ما الفرق بين الرياء والسمعة، ما الفرق بين الرياء والسمعة، هل هما لفظان لشيء واحد أم أن لكل منهما معنى يخصه؟ يعني دائما نسمع أن تقرن السمعة بالرياء، فما الفرق بينهما؟ نعم،
الرياء أوسع من السمعة.
الرياء إيش؟
أوسع من السمعة، لأنه من السمعة من الرياء.
ما هي السمعة؟
السمعة مثلا أن يكون الباعث من العمل لشخص هو أن يسمع الناس به، فلذلك الرسول يقول من سمع الله به ومن رأى الله به.
طيب حسنت، في إضافة؟ طيب، يمكن أن نقول أن الفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يكون بالأعمال، والسمعة تكون بالأقوال. فالرياء من الرؤية والسمعة
من السماع.
لذلك في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. فالمرائي يظهر أعماله والمسمع يسمع بأقواله، فالرياء هو أخص بالأعمال التي تشاهد وترى، والسماع يكون بالأمور التي تسمع، كمثلا الذكر أو الدعاء أو قراءة القرآن، هذه تسمع، فالمسمع هو الذي يسمعها أو يسمعها للناس لأجل المدح، والمرائي هو الذي يحسن عمله ليراه الناس، كتحسين صلاته مثلا، هذه ترى بحركاته يعني في الصلاة وهيئته في الصلاة. وإما يدخل في السمعة أيضا أن يعمل العمل في الخفاء ثم يتكلم به في العلانية ليسمع الناس، يسمع الناس ما عمله. هذه كله مما يدخل في الرياء والسمعة المحرمة، وهذا من صفات المنافقين.
نعم، الوزر سواهما سواء شيء.
نعم، كلها من العمل لغير الله. نعم، الله عز وجل يقول في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا
تسمع
لقولهم، يعني حتى قولهم يعني يشد السامعين، ولكن أعمالهم حابطة لأنها لغير الله. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى في سورة الماعون الذين يراؤون ويمنعون الماعون. فالمرائي هو الذي يري الناس، يهمه ويهمه أن يرى الناس أعماله، المحرك له رؤية الناس. فهذا هو الرياء الذي جاء الوعيد الشديد على من فعله. وذكر المؤلف رحمه الله أو صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بهذه الآية، وهي قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي من كان يأمل ملاقات الله سبحانه وتعالى ورؤية الله ويخاف عذاب الله عز وجل فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح هو الموافق للسنة ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، لا يجعل في عمله شركا لأي مخلوق من المخلوقين، فلا يراقب الناس بل يكون عمله خالص لله عز وجل، خالص من الشرك الجلي والشرك الخفي، لا يراقب الناس، لا يهمها مدح المخلوقين ولا ثناؤهم ولا أن يكون له منزلة عندهم، وإنما يريد الله الدار الآخرة، يريد الأجر والمثوب من الله عز وجل. هذا هو المخلص الذي بين الله عز وجل في هذه الآية جزاء. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وعن أبي هريرة مرفوعة قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم.
نعم، الله عز وجل غني عن عمل يشرك معه فيه غيره، فإذا كان الشركاء يستغنون عن أن يشاركهم أحد في أعمالهم، فالله سبحانه وتعالى أغنى من هؤلاء الشركاء عن أن يشارك أحد في العمل في عمل الله. الله عز وجل غني عنا وعن أعمالنا، ولا يقبل سبحانه وتعالى من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. أما الأعمال المخلوطة، الأعمال التي اشتملت على الشرك ورؤية الناس، فالله عز وجل غني عنها، قال تركته وشركه، فالله سبحانه وتعالى يترك هذا العامل وعمله. من عمل عملا، يعني من قصد مخلوقا بهذا العمل الذي عمله، من قصد مخلوقا بهذا العمل، فالله سبحانه وتعالى يترك هذا العمل ولا يثيبه عليه، لأنه عمل غير صالح وغير خالص، لأن شركه أحبطه. فالشرك لما دخل هذا العمل أحبط العمل من أساسه، وإذا وصل إلى حد الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع الأعمال. وهذا من الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر، أن الشرك الأصغر يحبط العمل الذي يقارنه، وأما الشرك الأكبر فهو يحبط جميع الأعمال، كما قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بين الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي الآية الأخرى يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان فعلا. فالله عز وجل غني عن أعمالنا، إذا كانت غني عن هذه الأعمال التي يشرك فيها أحد من المخلوقين، والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. نعم.
وعن أبي سعيد مرفوعة: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
هذا الحديث الذي رواه الحاكم وغيره وصححه وضعفه بعضهم، يبين لنا خطر الشرك الخفي، خطر الرياء، وقد فسر هذا بأنه الشرك الخفي بأن يظهر أن العمل لله ويخفي أنه لغير الله. هذا معنى الخفي، أنه يخفي غير ما يظهر، فظاهره أنه لله ولكن حقيقته أنه ليس لله، فيصلي ويحسن صلاته ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل. تجد هذا الشخص في ظاهر عمله أنه لله، ولكن التزيين وقع لغير الله. هل هذا الشخص أصل عمل لله أو أصل عمل لغير الله؟
لله عز وجل.
أصل عمل لله، لكن الذي حصل لغير الله هو التزيين والتحسين، ما أدخل على العمل من التزيين والتحسين لأجل نظر الآخرين، فهذا هو الذي دخل في الرياء. فتجده يعني بالتطوير والتحسين يريد أن يحصل على المنزلة أو الرئاسة أو الجاه أو الثناء من الناس، فيحرص على تحسين هذا العمل على غير عادته، إذ لو أنه كان وحده لم يحسن عمله هذا التحسين، ولكن لما رأى الناس ينظرون إليه حسنه وزينه وأصلحه، فدل على أنه غير مخلص، على أنه يراقب الناس، على أن المحرك له في هذا التحسين هو رؤية الناس ومشاهدتهم له. فهذا هو الشرك الخفي، ولأنه في الحقيقة يعني يدخل، قد يدخل يعني نيات الناس ويعني يحتاج إلى مجاهدة عظيمة لا يكاد يسلم منه أحد. وذلك يقول بعض السلف: ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي. أشد شيء على الإنسان من الجهاد هو جهاد نيته، لأن النية تتقلب، قد تكون لله ثم تنقلب لغير الله، وقد يكون فيها حظ للناس، وقد يظن الشخص أنه لله ولكن لو أنه يعني صارح نفسه وابتعد عن أهوائه وجد أن في نيته حظوظا كثيرة لغير الله. فلهذا تحتاج النفس إلى مجاهدة دائمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أخوف ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. معنى المسيح الدجال فتنة عظيمة، وما من نبي إلا حذر أمته الدجال، لأن فتنته يعني عظيمة ويتبعه الناس ويكفرون بسببه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من صفاته ما لم يذكره نبي لأمته، ومع ذلك ذكر في هذا الحديث أن هذا أشد، لأنه لا يكاد يسلم منه أحد، ولأنه حقيقة يصيب كل الناس، الكبار والصغار والعلماء والجهال والرجال والنساء والأغنياء والفقراء والصالحين وغير، لا يكاد يسلم منه أحد. ولذلك ينبغي الإنسان دائما يجهد نفسه ويراقب نيته حتى لا تنحرف عن الصراط المستقيم. بقي أن نعلم أو نقف عند العبادة التي داخلها الرياء. ما حكم العبادة التي داخلها الرياء؟ هل هذه الرياء العبادة تبطل كلها أو ينقص أجرها أو تختلف باختلاف يعني أنواعها؟ قسم العلماء رحمهم الله هذا أو هذه المسألة إلى أقسام. قالوا إن هذا لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون أصل عملي لغير الله، أصل المحرك للعمل أنه يريد مدح الناس أو ثناء الناس أو المنزلة من الناس. فهذا الرياء المصاحب للعمل من أوله محبط له، لكن هو أصلا ما تحرك لهذا العمل إلا طلبا للمنزلة في قلوب الخلق، فالعمل حابط من أصله ولا يقبله الله سبحانه وتعالى، بل هو متوعد عليه، لأن هذه عبادة والأصل في العبادات تكون لله عز وجل، خالصة لوجه الله، فكيف تصرف هذه العبادة لغير الله وتطلب المنزلة من الناس؟ ويدل على هذا حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: قارئ القرآن والمتصدق والمجاهد. فيأتي بهم الله عز وجل فيقول قارئ القرآن: يا ربي قرأت القرآن فيك. فيقول الله عز وجل: كذبت، ولكن قرأت ليقال قارئ وقد قيل. ثم يسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. والآخر قال: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن يتصدق به إلا تصدقت. فيقول الله عز وجل: له كذبت، ولكن تصدقت ليقال جواد، تقال كريم ومتصدق ونحو ذلك، ثم يسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. والثالث قال: يا ربي قاتلت في سبيلك. فيقول الله عز وجل: كذبت، ولكن قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. ثم يسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. هؤلاء الثلاثة هم من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، لأنهم صرفوا هذه العبادات لغير الله. هذه أمور يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، تقرأ القرآن، تتصدق يعني طلبا للقربة، تجاهد في سبيل الله، يجب أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. فإذا كان المحرك لهذا الشخص طلب المنزلة فإن عمله حابط، عمله حابط، فإن عمله هذا حابط. وكما قال الشاعر: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. يعني لأنه أخذها من هذا الحديث أنه أول من تسعر بهم النار، فلأنه لم يعمل بعلمه، لأنه قصده من العلم المدح والثناء. وذلك ورد في حديث الصحيح أن من حديث الثلاثة الذين يدخلهم الله النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. ثلاثة نوايا في طلب العلم تدخل صاحبها النار، لأن طلب العلم الشرعي، نتكلم عن طلب العلم الشرعي لا العلم الدنيوي، إنما نتكلم عن طلب العلم الشرعي الذي هو في الحقيقة عبادة. طلب العلم الشرعي عبادة، مثل الصلاة ومثل التوبة ومثل سائر العبادات التي يجب أن تكون خالصة لوجه الله. طلب العلم ليجاري به العلماء، هو يطلب حتى يكون عالم ويكون مع العلماء ونحو ذلك، أو يماري به السفهاء، طلب العلم حتى يستطيع أن يماري ويجادل، أو يصرف وجوه الناس إليه، طلب العلم حتى يتصدر المجالس ويصرف وجوه الناس إليه ويثنون عليه ويقدمونه ونحو ذلك. فهذا النتيجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخله الله النار والعياذ بالله، لأن هذا العمل حبط بصرفه لغير الله. ويشهد له أيضا حديث الآخر عند الترمذي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، وهذا قيد، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. قال: طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يعني أجل عرض من الدنيا، سواء مدح أو شهادة أو ثناء أو غير ذلك، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. في بعض الروايات: وإن ريحها لا يوجد من مسيئة كذا وكذا. فهؤلاء الذين يعني يطلبون العلم لغير الله، لأجل تصدر المجالس، أو لأجل أن يمدحوا، أو لأجل أن يماروا أو يجاروا، هؤلاء عملهم حابط والعياذ بالله. ومن مظاهر ذلك أن تجد الشخص يعني قد يثير مسائل في بعض المجالس ليصرف وجوه الناس إليه، يثير مسائل حتى يقال فلان عالم، أو عند يعرف من دقائق العلم أو من غرائب العلم، أو تجده يعني يتعالم على العلماء ويخطئهم ويظهر أنه أعلم من فلان، وأنه عنده من الفهم ليس عند فلان. فهذا من التعالم الذي قد يقدح في نية الشخص، وهو من المظاهر التي تجعل الإنسان في الحقيقة يحاسب نفسه ويصحح مساره وطريقه في طلب العلم. المهم، هذا يعني ناحية من النواحي المراءة، ومجالاتها كثيرة في المراءة، بالصدقة، قد يتصدق ليقال متصدق ومحسن، وهذا فلان أنفق كذا وعمل كذا، وتجده ربما يكتب في بعض الصحف أو في الوسائل الإعلامية حتى يظهر اسمه للناس ويذكر. كل هذا من حقيقة من تعجل الأجر في الدنيا، فله ما أراد في الدنيا من المدح والثناء، لكن ليس له عند الله من خلاق، بل ربما يأتيه والعياذ بالله من العذاب إذا كان هذا العمل الأصل والواجب أن يكون لله عز وجل. المهم أن هذه يعني الحال الأولى، أن يكون المحرك الأصل المحرك للشخص هو إيش؟
لله عز وجل.
لا، يكون أصل المحرك لغير الله، فهذا العمل من أصله حابط. الناحية الثانية، إذا كان العمل أصله لله عز وجل، ثم لكن دخله رياء، دخله أو طرع عليه الرياء، هذا إن كان الرياء خاطر، يعني خاطر أو يعني أتى على ذهنك ثم صرفه وأبعده، فلا يضره، لأن الشيطان يحرص أحيانا أن يأتي الإنسان ويعني ربما يعني يقول أنت كذا أو حسن صلاتك، فإذا صرفها وأبعدها وذهب عنه الخاطر فلا يضره بإذن الله. لكن إن استرسل معه إلى آخر العمل، جاءه الرياء ورسخ في قلبه، وصار فعلا يعني هذا الرياء محرك له ومشارك للنية الأولى، فهنا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون أول العمل مرتبط بآخره، إذا كان أول العمل مرتبط بآخره، مثل الصلاة، يعني الصلاة شيء واحد، الصلاة شيء واحد ما تتجزأ، فهنا يحبط العمل لأنه ترسخ فيه وصار عملا يعني فيه رياء وفيه شرك، والله لا يقبل من العمل ما أشرك معه فيه غيره. أما إذا كان العمل لا يرتبط أوله بآخره، مثل الصدقة ومثل الذكر ومثل قراءة القرآن ومثل التسبيح، فهذه يحبط العمل الذي قارنه الرياء. وأما الأول العمل الذي لم يدخله الرياء فإنه لا يحبط. يعني مثلا لو أن شخصا تصدق بمئة فنصفها كان خالصا ونصف الأخير دخله الرياء، فنقول يحبط نصف الأخير فقط لأن الأول لا يرتبط بالآخر. أو أنه سبح الله عز وجل وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثلا مئة، وبعضها كان خالصا وبعضها دخله الرياء، فأيضا يدخل التقسيم. ومثل قراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال التي تتجزأ، فما دخله الرياء وخالطه وتمكن من الشخص وصار مشاركا له في النية فإنه يحبط العمل وعياذ بالله. في هنا حقيقة أيضا تنبيه يحسن نتبع إليه، وهو أن الشخص أحيانا يعمل عمل لله عز وجل، يعمل عمل لله ثم إن هذا العمل يظهر ويذكره الناس بخير ويمدحونه، فربما يسر بهذا، فما حكمه؟ هل هذا يكون مراعيا أو لا؟ نقول إن هذا لا يدخل في الرياء، لا يدخل في الرياء ما دام إنه أصل العمل والعمل هو لله عز وجل، وإنما هذا من الذكر الحسن. وقد دل على ذلك الحديث الصحيح الذي جاء في هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. فإذا حمده الناس فهذا من الثناء الحسن. ولكن هنا أيضا يعني التنبيه ينبغي أن نتنبه إليه، وهو على الإنسان ألا يتطلع للمحامد وألا يعني يتحرى لمحامد الناس وثنائهم. يعني بعض الناس يقول أنا أعمل عمل الله، لكن تجده ينتظر متى يحمده الناس، ينتظر ثناء الناس ومدحهم، أو ربما ينتظر المنزل عندهم والعياذ بالله. هذا لا شك أنه يقدح، هذا من الغرور، من الغرور رؤية الأعمال والتطلع إلى يعني ثناء الناس وتعظيم الناس واحترام الناس، نحترمونه لأجل دينه أو لأجل إخلاصه أو لأجل علمه. هذا مما يقدح يعني في الإخلاص، إذا كان يتطلع ويتحرى وينتظر
يغضب أحيانا،
وربما نعم وربما صار في نفسه أحيانا يقول كيف أنا فلان الفلاني المحسن الكبير أو العالم الكبير أو العابد كذا أو الولي ونحو ذلك ولا يحترموني ولا يقدروني. هذا من الغرور، هذا من الغرور. كم ربما أن هذا العاصي أفضل منك لأنك أنت مغتر بعملك وتنتظر أن يمدحك الناس. فالمهم أن الناس هنا يعني مراتب، فبعضهم يعني يتطلع إلى المدح والثناء، هذا يعني مكروه كما قلنا ويعني ومبغض من الناس من لا يتطلع، لكنه إذا سمع الثناء وإذا سمع أن عمله يعني عرف ربما يسر بالثناء. فنقول إن سرورك بالثناء من باب يعني إن هذا يعني نعمة من الله عز وجل أنك يعني وفقك الله هذا العمل، فهذا لا ضيق. لكن إذا كان فرح بأن عمله ظهر وصار الناس يعرفون أنه عمل الأعمال الطيبة، فربما يدخل أيضا في المكروه. أسوأ من ذلك من يظهر عمله تصريحا أو تلميحا، وهذا يدخل في التسميع. قد يكون عمله لله عز وجل في الخفاء، لكنه بدأ يتحدث به في المجالس، يصرح أو يلمح أو نحو ذلك لأجل أن يتحدث به ولأجل أن يكسب منزلة، فهنا هو يخسر من الأجر بقدر ما يعمل لإظهار الأعمال. كان السلف رحمهم الله يحرصون على إخفاء أعمالهم، يحرصون على إخفاء أعمالهم أكثر من حرصنا على إخفاء ذنوبنا وعيوبنا. نحن نخفي عيوبنا وربما يعني الواحد يحب أن يظهر عمله، أما السلف الصالح فكانوا يخفون أعمالهم. وربما سبق معكم في الدروس الأولى من كتاب التوحيد في حادثة الذي قال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال أحدهم: أنا، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فقال: أنا رأيت الكوكب البارحة الذي انقض لكني لم أكن في صلاة. لا تظن أني قمت في الليل أني أصلي، لكني لدغت فقمت فرأيت. سبحان الله، يعني خاف أن يظنوا به أنه قام يصلي. وبعض الناس إذا يعني تكلم بكلام و يعني ظنوا أنه يعمل خير يسكت، يقول خلهم يظنون أنه يعمل خير، مع أن مقام الإخلاص وأن الإنسان لا يحب أن يحمد بما لم يفعل، ينبغي أن يبين أني أنا لست من أهل هذه المنزلة، حتى لا تظنون أني يعني من أهل هذه المنزلة وأنا لا أستحقها. الله عز وجل يقول في آخر آل عمران: لا تحسب أن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فالذي يحب أن يحمد بما لم يفعل لا شك أنه مذموم. فعلى الإنسان أن يحرص على أن يخلص لله عز وجل ويجعل عمله خالص لله سبحانه وتعالى، ولا يراقب الخلق. الحقيقة يعني الشخص الذي يراقب الناس ويحرص على مدح الناس وعلى ثناء الناس، هذا ضعيف الدين وضعيف العقل. ضعيف الدين وضعيف العقل، يعني ضعف دينه لأنه راقب الناس وعمل للناس، وناس يعني لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وضعيف العقل حيث ظن أن هذا المخلوق يعني ينفعه أو يضره، والله عز وجل هو في الحقيقة النافع الضار، وهو الذي كتب كل شيء قبل أن يخلق شيء. نعم.
تبارك الله فيك فضيلة الشيخ. لا شك بأن هناك عوامل وبواعث تعين الإنسان على أن يخلص عمله لله تعالى، أبرز هذه الأشياء فضيلة الشيخ؟
في الحقيقة أن من أبرز الأشياء التي تعين على الإخلاص وتزيل الرياء خلع رؤية الناس من القلب. جميل. أن يخلع رؤية الناس من القلب، لا يراقب الناس، لا يبالي بالناس، يجعل الناس كما يقال أصفار على الشمال، يجعل الناس كأنهم أموات، هو كأنه ليس في الدنيا إلا هو يعمل لله عز وجل، فيستحضر فقر الناس وحاجتهم وذلهم وضعفهم، ويستشعر عظمة الله عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى وعلمه وسمعه وبصره واطلاعه. فهذا حقيقة يعني يعظم منزلة الله في قلبه، وإذا عظمت منزلة الله في قلب العبد صغرت منزلة الناس، يستصغر منزلة الناس في عينه، لا يراقبهم، لا يهمه الناس، رضوا ما رضوا، علموا لم يعلموا، مدحوا أو ذموا، إذا كان عمله لله عز وجل فعلا يعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى، فبالتالي هو لا يتطلع، كيف يتطلع لمخلوق لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، يتطلع له أو يتعب نفسه في أن يخسر عمله لأجل رضا مخلوق. فهذا حقيقة تعظيم الله عز وجل وخلع رؤية الناس من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على الإخلاص. أيضا الإكثار من أعمال السر، أن يكثر من أعمال السر، أعمال الخلوة، يخلو بالله عز وجل. إذا صار من أو كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من هو؟ يعني أشياء، نعم، عدة أشياء تدل على الإخلاص، منها رجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. أيضا
رجل ذكر الله خاليا،
نعم، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هنا الإخلاص، لا أحد يراه إلا الله سبحانه وتعالى، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذه كلها مما يدل على أعمال السر. فالإنسان مما ينمي في قلبه الإخلاص أن يحرص على أعمال السر، صدقة السر، دعاء السر، صلاة في السر، صيام في السر، قراءة في السر، أعمال يعمل أعمال كثيرة، يحسن الفقراء والمساكين، يعين المحتاجين، ولا يطلب منزلة لا منهم ولا من غيرهم. بعض الناس سبحان الله يعني يعمل عمل خير لكن ينتظر ممن أعانه أو قدم له خدمة ينتظر منه شكرا، وهذا يعني حقيقة يعارض حقيقة الإخلاص. الله عز وجل قال في أهل الإيمان: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء جزاء ولا شكورا. بعض الناس يشفع لشخص في عمل من الأعمال ثم ينتظر إن من هذا الشخص أن يقدم له خدمة أو يمدحه أو يثني عليه أو يكرمه ونحو ذلك. ينبغي أنك ما تطلع إذا كنت مخلص تعمل هذا عمل لله، لا تنتظر من الناس جزاء ولا شكورا، لا تنتظر منه أن يمدحك ولا أن يكرمك أيضا. نعم هو ينبغي في حقه أن يشكرك وأن يعني يثني عليك وأن يعني يذكرك بالجميل، لكنك أنت كمحسن ينبغي ألا تتطلع. ولهذا حتى يعني ورد في حديث وينبغي أن نتنبه إليه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شفع شفاعة فأهدي له هدية فقبلها فقد أتى باب من أبواب الربا. بعض الناس يعني تشفع له أو تقدم له شفاعة ونحو ذلك ثم يهدي لك هدية فتقبلها، تكون هذه الهدية مقابل هذه الشفاعة، مع أن الشفاعة ينبغي أن تكون لله عز وجل وأن تعمل هذه الإحسان والشفاعة الحسنة لله عز وجل. إذا كان هذا الشخص ممن يستحق أن تسعى له فتخلص لله عز وجل في هذا. فالمهم أن الإنسان يحرص على أعمال السر ولا ينتظر من أحد جزاء ولا شكورا ولا يظهرها بل يخفيها. وكم من أناس ماتوا ولم يعلم بأعمالهم إلا بعد أن ماتوا، وقصص السلف في ذلك كثيرة من الولاة والعلماء والعباد والرجال والنساء، الشيء كثير. حتى ذكر من أحد السلف أنه كان صام 20 سنة وأهله لا يعلمون، فهو يأخذ كما يقال غداءه وفطوره معه ثم يجعله فطورا له ويرجع في آخر النهار ولا يدرون عنه. ومنهم من يبكي هو في الليل وزوجته لا تدري، ويصلي ويعمل أعمال كثيرة. وحتى في عصرنا الحاضر هم الناس من يتصدقون بأموال طائلة ولا يعلم عنهم، من يكفلون أناسا كثيرا ولا يعلم عنهم. فالمهم أن الإنسان أن يحرص على صيانة عمله، لأنك أنت تحتاج إلى هذا العمل في الدار الآخرة تنجو من عذاب النار وليجزيك الله به، فكيف تلطخه بهذه بمدح الناس أو بالتطلع للناس أو بمراقبة الناس وانتظار ثناء من الناس؟ هذا في الحقيقة تدنيس لعملك وخسران لأجرك. فالعاقل المؤمن الموحد هو الذي يقطع يعني رؤية الناس من عينه ويخلعهم من قلبه، فلا يراقب إلا الله سبحانه وتعالى في عمله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي في الموقع إجابات كثيرة على السؤال حلقة هذا اليوم. الأخت مريم يوسف من الإمارات تقول: يعلم الإنسان أنه مخلص إذا استوى عنده المدح والذم، ويفرح إذا تم عمله بالسر، ويحزن إذا طلع للناس أو اطلع الناس على شيء منه. كذلك الأخت سهير فوزي من مصر تقول: من علامات الإخلاص أن يتساوى عند من يعمل العمل المدح والذم. الأخت شموخ من مصر تقول: من علامات معرفة الرياء من عدمه في العمل أولا النظر في عمله أمام الناس وعمله في الخفاء، فإذا كان عمله أمام الناس أتقن وأفضل فيخشى أن يكون مرائن، وإن كان عمله في الخفاء مثل أو أفضل منه في العلن فهو بإذن الله مخلص. ثالثا أن ينظر هل يزيد من عمله مدح الناس وينقصه ذمهم أم لا يؤثر فيه ذلك. الأخت حسوبية من السعودية تقول: يعرف الشخص نفسه أنه مخلص أو مرائي بأمور الثلاثة. أولا إذا كان الباعث على العبادة مراءة الناس من الأصل، كالذي يقوم من أجل مراءة الناس في الصلاة ولم يقصد وجه الله فهذا شرك. ثانيا إذا كان الرياء مشارك للعبادة في أثنائها، بمعنى أن أول أمر العبادة كان إخلاصا ثم طرأ الرياء أثناء العبادة، فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها فأولها صحيح بكل حال وآخرها باطل، أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فهو في حالتين: أولا بأن يدافع الرياء يعرض عنه ويكرهه فإنه لا يؤثر عليه شيء بإذن الله، ثانيا أن يطمئن لهذا الرياء ويستأنس له ولا يدافعه فحينئذ تبطل جميع العبادة. الأخ يعقوب الرفاعي من الإمارات قال: يعرف الإنسان نفسه بالرياء في بعض العلامات. أولا إذا كان بين الناس يطيل الصلاة، وإذا كان خاليا ليس معه أحد ينقرها نقرا لا يشعر فيه خشوع ولا طمأنينة. ثانيا يحب أن يمدحه الناس، إذا سمع الناس تثني عليه يقوم بالعمل، وإذا لم يثنى عليه أحد يترك العمل. ثالثا أن يبتعد، إذا ابتعد عن أعين الناس ينتهك محارم الله والعياذ بالله من الرياء. وأجرنا الله وإياكم والعياذ بالله من الرياء وأجرنا الله وإياكم من كذلك. الأخت ريحين تقول يعرف الشخص أنه مخلص أو مرائي بمدى استشعار العظمة لله عز وجل ومدى إخلاص النيات لله ومعرفة عواقب الرياء والإخلاص.
جزاكم الله خير، يعني الإجابات جيدة، وهي حقيقة هذه هي الإجابة للتفريق بين الرياء والإخلاص. يعلم الإنسان أنه مخلص إذا استوى عنده السر والعلانية، إذا استوت عنده السر والعلانية فعمله في السر هو عمله في العلانية لا يتأثر. أما المرائي فإنه يعمل في العلانية ويترك العمل في السر. وأحب أن ننبه هنا إلى أن العلماء نبهوا إلى أن كون الإنسان ينشط أحيانا مع من يعينه لا يدل على الرياء، لأن يعني بعض الناس إذا كان مع الجلساء الصالحين فإنه ينشط، لأنهم ينشطونه، فهو يعمل مخلص لله لكن يجد يعني التنشيط بالمصاحبة، فهذا لا يدخل في الرياء. إنما الرياء أن يكون عمله علانية ويترك سر أو يزيد لأجل رؤية الناس ويترك إذا لم يروا أحد. أيضا من العلامات استواء المدح والذم، فالمخلص يعمل العمل لا يحدوه أو يدفعه مدح ولا يخذله ذم. أما المرائي فإنه إذا مدح اندفع وعمل، وإذا لم يسمع مدح أو سمع ذم فإنه يكسل ويتخاذل ويترك، فهذا من علامة الرياء. أما المخلص فإنه يستوي عنده المدح والذم كما يستوي عنده الباطن والظاهر، باطنه كظاهره لا اختلاف فيه.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ناخذ أسئلة من الأخوة الحاضرين هنا. ما الذي سؤال؟ تفضل.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا وبما تفضلتم به، وعرفنا أن الرياء شرك خفي، وسؤال أول هل يكون الشرك أكبر؟ لأن مما يفهم من حديث المتقدم ثلاثة الذين يعني يغضبون أول مرة يوم القيامة، هذا يدل أن عملهم الشرك يعني صار شركا كبير أكبر.
ما وجهه؟
لأن يعني وجب لهم الدخول في النار في أول واحد.
من دخل النار يكون مشرك.
وابن القيم أيضا يقول في يعني لما مثل في بالرياء قال الرياء خفي. نعم. يسير يعني يسير الرياء. نعم. مما يفهم منها أن هناك إذا كان أكبر الرياء سيكون الشرك أكبر.
صحيح.
والسؤال الثاني، بعض الناس من ليس عنده وسطية في هذا المقام، مثلا إذا أسند إليه مسؤولية أو يعني وظيفة فيرفض خوفا من الرياء، مثلا ونجد أن يوسف الله يعني حكى لنا قصة يوسف عليه السلام يعني سأل هذا المسؤول لأنه أقدر وعلل بصفتين أنه أمين ويعني حفيظ. وإذا كان يعني نعرف الآن في سيرة الأمة كم يعني سبب هذا بلاء على الأمة لما تولى حجاج بن يوسف يعني مثلا
طيب يعني واضح السؤال،
وجد من كان أقدر وأهل لكن ربما لم يعني يتحرك لهذا المسجد، وكذلك يوجد مثلا حتى في المسجد الحي مثلا الطلاب العلم يجلسون والعمي هو يقوم عندما يتخلف الإمام يصلي بالناس ولا يجد حتى قراءة الفاتحة.
جميل، شكرا.
بارك الله فيك. بالنسبة للسؤال الأول، نعم أن الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر إذا كان الصرف العبادة من أصلها لغير الله، بحيث أنه لا يصلي إلا لأجل المخلوق، وهذا كما قال العلماء لا يكاد يصل من المسلم، إنما يصل من أهل النفاق. أما المسلم المؤمن بالله عز وجل فإنما يأتيه رياء في داخله في الرياء مع العمل الصالح أو في الأعمال التي قد لا تكون متمحضة للعبادة. ولذلك ورد الوعيد للمرائين، ورد الوعيد للمرائين كما في الحديث إن الله عز وجل يوم القيامة اذهبوا للذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم من جزاء. فالمرائي لا يجزى بعمله وربما يعذب على عمله، وكما في حديث الثلاثة، حديث الثلاثة يدل على أنهم يستحقون العذاب، ولكن ليس كل من استحق العذاب يكون كافرا، وليس كل من دخل النار يكون كافرا، وليس كل من دخل النار يكون خالدا، فقد يعذب مثل ما يعذب الزاني، ومثل ما يعذب القاتل، ومثل ما يعذب يعني شارب الخمر والنمام وغيره ممن توعده، لكن هذا لا يعني يدل على أن أعماله كلها حابطة، وإنما يحبط العمل الذي يقارنه. أما ما ذكرت من التنبيه الثاني وهو أن بعض المقتدرين يتركون بعض الأعمال خوفا من الرياء، فهذا يعني صحيح، ينبغي الإنسان إذا تعين له، أحيانا قد يتعين عليه الشيء فهنا يجب عليه، أما إذا لم يتعين عليه فلا يجب عليه أن يعمل هذا العمل، ولا سيما إذا وجد من هو مثله أو أفضل منه، فالسلامة لا يعدلها شيء، إنسان يريد السلامة لنفسه ولدينه، لكن إذا لم يوجد أفضل منها وتعين عليه هنا يجب. بعض الناس يتعلل أو يتعذر بذلك وهو في الحقيقة المانع له الكسل والبعد عن المشاركة الخير، وقد يتظاهر بأنه يعني يخشى الرياء ونحو ذلك، وهو في الحقيقة ما إنما الشيطان يخذله عن طريق الخير، فلا بد يعني الإنسان أن يكون عنده فقه في دينه وفقه في هذه الأمور، متى يعمل ومتى يترك، وإذا عمل فإنه يجاهد نفسه ولا يجعل للشيطان عليه مدخلا، فيعمل ويخلص ويثابر، وأيضا لا يظهر عمله للناس قدر المستطاع. أما الأشياء الأصل فيها الظهور فإنه لا بد أن تظهر، يعني مثلا الأذان، لا يتحد يقول أنا أخفي أذاني حتى ما أرائي، أو التلبية في الحج أو الإحرام في الحج، ما نكون مثل بعض المساكين الأغبياء في الحقيقة الذين يعني يدعون إلى إعادة قراءة التراث مرة ثانية، فيدعون إلى أن الناس ينبغي أن يكونوا في ملابسهم في الحج، لأن هذا أدعى للإخلاص، لا يحرمون حتى لا يروا في بعض المطارات أن هذا محرم، وأنه ينبغي أن يكون في لباس لأنه يكون أدعى للإخلاص. لا، الأصل ما دام في أشياء هذه الإسلام الأصل فيها الظهور فلا يجوز أن تتركها، مثل صلاة الجماعة أيضا، ما يأتي واحد يقول أنا أصلي في بيتي لأني ما أريد أن أنافق، ما أريد أن أرائي، يقول لا، أنت الآن تطيع الشيطان، أنت تطيع الشيطان في هذا وتخالف الشرع، فأنت اعمل بما جاء به الشرع وجاهد نفسك، جاهد نفسك، والأعمال التي يمكنك أن تخفيها أخفيها، ويمكنك أن تعمل من الأعمال الصالحة أكثر مما رآه الناس إن كنت صادقا تريد الإخلاص. أما أن تترك الأعمال الواجبة أو حتى المستحبة التي يشرع إظهارها بحجة أنك تخشى الرياء، فهذا من مداخل الشيطان، والله أعلم.
بارك الله فيك. سؤال أخي الكريم، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، ما مدى علاقة النفاق مع الرياء؟ هل يعني يعتبر المرائي هو المنافق، أو الرياء صفة من صفات المنافقين؟ وكذلك شيخ، حديث النفس في العمل هل يدخل من ضمن الرياء؟ والعمل الذي إذا كان واجب مثل الصلاة، هل يعتبر يعني يسقط عنه عمل أو يعيده؟
كيف
إذا دخل في مثلا إذا كان في الصلاة ودخل فيه الرياء، هل يعيد الصلاة أو يسقط عنه؟ مع
طيب السؤال أول إيش؟
صل أول، مدى علاقة النفاق بالرياء؟
نعم، النفاق هو النفاق، تعرف فيه نفاق أكبر وأصغر، وهي من يعني أو أن الرياء هو من صفات المنافقين، يعني إظهار شيء غير الباطن، إظهار يظهر أن العمل لله ولكنه يقصد غير الله، فالنفاق نوعان، والرياء قد يدخل في ضمن النفاق العملي الأصغر أو الاعتقادي الأصغر، فإنه يكون فيه رؤية أو للخلق. سؤالك الثاني إيش؟
نسبة حديث النفس.
حديث النفس قلنا أن الخاطر وحديث النفس ينبغي الإنسان لا يلتفت إليه، لأن الشيطان يأتي أحيانا ويضخم أحيانا الوسوسة ومدافعة الرياء حتى يدع الإنسان العمل، وقد روي عن بعض السلف أنه يعني قال جاءك الشيطان وقال إنك تحسن صلاتك فزدها تحسينا وزدها طولا حتى لا يصفك ما دام أنك أصل عملك وأصل وقوفك لله عز وجل، فلا تضرك هذه الخطرات التي تأتيك، بل عليك أن تبعدها. والإنسان إذا استجاب مع هذه الخطرات وهذه الوساوس ربما يترك العمل والعياذ بالله، يترك العمل كله، وربما يترك الواجبات. وهذا حصل عند بعض أو طائفة من الموسوسين الذين استجابوا لهذه الوساوس الشيطانية حتى تركوا الأعمال وثقلت عليهم فصاروا يتركون الواجبات والعياذ بالله.
بارك الله فيك الشيخ. أنا أستاذنك في فاصل قصير. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نعود بعده إليكم، نسعد بمتابعتكم.
دراسة علمية ليس خيال ولا تكهن، دراسة علمية استشير أهل العلم، ماذا تتوقع مثلا في مجال العمل، في مجال كذا، في مجال كذا، أنا أريد أن أحقق هدف معين، يا ترى هل هذا الهدف، هل هذه المهنة، هل هذه الصناعة ستفيدني في مستقبلي أم لا؟ أخواني المشاهدين،
إلى القمة مع المدرب الأستاذ صالح الجعيلي، يأتيكم يوم الأحد الساعة 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعد بثه في الأوقات التالية.
مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا، ونأخذ أول اتصالات هذه الحلقة. الأخ فيصل من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل أخي الكريم.
يا شيخ.
تفضل أخي، تفضل.
أجل أسأل، ما حكم من يجمع بين الرياء والإخلاص لوجه الله؟
عفوا أخي فيصل، يجمع بين الرياء والإخلاص لله؟
أي نعم، يعني واحد يعني
خفض الصوت إذا تكرمت، خفض الصوت لديك.
نعم، الحين لو واحد الحين يخلص الجهاد لله، يبي الشهرة، يعني الناس يشوفونه ويشتهر عند العلماء.
نعم،
واضح
صح؟ واضح شيخ،
جزاكم الله خير.
نعم، شكرا أخي الكريم. أم عبد الله كذلك، السلام عليكم. أختي أم عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
السلام عليكم يا شيخ. نود يا شيخ نصيحة للناس، إذا رأوا مثلا عمل طيب من شخص ما، وهذا الشخص قد عمل العمل دون رياء، لكن بعض الناس يخلطون ما بين أمرين، بين قول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وبين ذلك التحذير لمن يقول احثوا في وجوه مدحنا التراب. ما المقدار يعني الشرع المطلوب في الثناء على العمل الصالح حتى لا ينقلب عمل اخي المسلم بثناء المبالغ فيه الى رياء؟ فكيف يكون مقدار المديح المطلوب الذي يدفع اخي المسلم الى المزيد من العطاء وليس العكس، يعني دخول في جانب الرياء؟ جزاكم الله خير.
جميل، جزاكم السلام الله خير. عليكم السلام ورحمه الله. الاخت الكريمه ام محمد من مكه، السلام عليكم. تفضل يا أختي الكريمة وخفض الصوت لديك.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل يا أختي الكريمة.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، بالنسبة للشخص إذا لم يصلي إلا من أجل الناس، فهل يعتبر كافر كفر أكبر يعني مخرج من الملة؟ وجزاك الله خيرا، مع السلامة.
والله السؤال شيء. نعم، شكرا للأخوة المتصلين. الأخ فيصل فضيلة الشيخ يسأل عن الجمع بين الإخلاص والرياء.
سبق معنا في الحديث أن الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيره تركته وشركه، فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وأيضا في الحديث الآخر أن الرجل يقاتل لله واللي يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه.
نعم، جميل. الأخت الكريمة أم عبد الله تسأل عن الشكر وكونه ضرورة لعلاقات الناس وضرورة لتعزيز بعض الأعمال الإيجابية، وكذلك الأمر برد المثنين وحثوا التراب في وجوههم.
نعم، هو ورد حديث احتوا في وجوه المدحين التراب، وحديث لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالشكر هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فيشرع للإنسان يشكر الناس ويكافئهم على جميلهم، ولكن المذموم المدح، والمدح هو الذبح كما يقال، والقطع للعنق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعت عنق صاحبك. والمقصود بهذا المدح هو الإطراء، تطراء أو مدح بغير حق أو زيادة على المشروع، أو مدح يضر الممدوح، هذه هي المنهي عنها. إذا كان المدح يضر الممدوح بحيث يوقعه في الغرور أو يوصل إلى الإطراء، أو مدح بغير حق كذب، كما في حديث كما في المدحين خاصة من الشعراء وغيره ممن هم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذا هو المذموم، وإنسان يكون مداح أيضا، مداح مشهور بأنه مداح لا تكاد تسمع منه إلا مدح، يمدح من يستحق ومن لا يستحق، فهذا هو المذموم. أما المدح بقدر وبما يشجع فهذا مشروع، ومما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لست منهم، إنك لست منهم، يعني لست من الذين يجرون من يجر ثوبه خيلاء، وقوله لعكاشة أنت منهم، أو في رواية الله مجعل منهم، فهذه وأيضا وصف بعض أصحابه بأنه يعني علمهم بالفرائض، وفلان هو يعني أشدهم كذا، وقول لعمر رضي الله عنه إيه يا ابن الخطاب ما رأك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا إلا سلك فجا غير فجك، هذا مدح لعمر رضي الله عنه. فالمهم أن المدح إذا كان بقدر وبشيء معقول وبشيء صدق هذا لا بأس به، أما إذا كان بإطراء أو بكذب أو بما يضر فهذا هو الممنوع، والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت أم محمد من مكة تسأل عن الجمع بين العمل وال
أم محمد تقول من صلى لغير الله هل يكون شرك أكبر؟ نقول نعم، إذا كان أصلا الإنسان ما قام يصلي إلا لأجل المخلوق هذا شرك أكبر، مثل اللي هذا يعبد المخلوق، إذا كان ما يصلي إلا لأجله بحيث أنه لو لم يوجد هذا المخلوق لم يصلي، هذا صلى لأجل المخلوق، هذا صلاة لغير الله، عبادة لغير الله، مثل من يعني يدعو المخلوق أو يعني يذبح للمخلوق أو يصلي له، إذا كان لو لم يوجد هذا المخلوق لم يصلي وإنما صلى لأجله هذا يكون شرك أكبر والعياذ بالله. أما إذا كان يصلي لله لكن حسنها ونحو ذلك لأجل المخلوق فهذا هو الرياء.
نعم، الضابط الشيخ أنه لن ينشئ هذه الصلاة ما لم يكن هذا الشخص موجود.
نعم، لن تكون إلا بوجوده، بحيث لو لم يوجد لم يصلي هذا الشخص هذا يكون شرك أكبر.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أنا أستأذنك في أن أقرأ مجموعة من الأسئلة هنا. نعم، تريد الدخول في
هذا الوقت؟
نعم، كما ترى فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها.
أحب أول شيء أفرق بين هذا الباب والذي قبله. هنا باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، المقصود بهذا الباب إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا، يريد حظا دنيويا يعني من مال أو منصب أو نحو ذلك. أما الذي قبله فهو يريد بعمله المدح والثناء، مراءة الناس المدح والثناء لأجل أن يحصل له منزلة في قلوب الخلق. ويجمع البابان يجمع البابين أن العمل لغير الله، فالأول يريد المدح والثناء والثاني يريد الأشياء الدنيوية. قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. فالله عز وجل يبين في هذه الآية أن من أراد بعمله الدنيا وزينتها فالله عز وجل يوفر لهم ما أرادوا من الصحة والسرور وغير ذلك، ما يكون هذا هو الدافع لهم بهذه الأعمال. وهذه الآية خصصتها الآية الأخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء
لمن نريد،
يعني من أراد الله سبحانه وتعالى له هذا الشيء. لكن الجزاء قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار والعياذ بالله. هؤلاء الذين عملوا لأجل الدنيا، عملوا لأجل المال لأجل المنصب ونحو ذلك، ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، فتحبط أعمالهم في الآخرة وليس لهم عند الله من خلاق والعياذ بالله، لأنهم لم يعملوا طلب لأجل طلب ثواب الله عز وجل، وإنما عملوا للدنيا التي قد تحصل لهم وقد لا تحصل وقد لا تحصل لهم. ومن كان جميع عمله جميع أعماله الصالحة كانت لغير الله فهذا في النار مثل المنافقين. أما من كانت بعض أعماله بعض أعماله كان يريد بها يعني المال أو المنصب ونحو ذلك، فهذه تحبط هذه الأعمال، تحبط هذه الأعمال التي أراد بها الدنيا وأراد بها المال أو المنصب، وهو معرض في الحقيقة للوعيد بالنار يوم القيامة، لكنه لا يخلد فيها مدام أنه لا زال الإيمان عنده والتوحيد عنده، وإنما أراد الدنيا ببعض عمله، مثلا قد يكون يعني طلب العلم مثلا لأجل أن ينال مثلا وظيفة مثلا، هذا طلب شيء يفترض أن يكون لله، لكنه أراد به الوظيفة فأجره للعلم حابط، ليس له عند الله من خلاق، ولكن لا نقول أنه صار كافرا لأنه طلب بهذا الدنيا، وإنما يحبط هذا العمل، ولا تحبط جميع أعماله.
بارك الله فيك. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش أو فلن تقش، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
هذا الحديث أيضا يبين جزاء من يعمل للدنيا وهو عبد، لكن ليس عبد لله إنما عبد الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بالتعاسة، والتعاسة هي ضد السعادة، والمقصود الدعاء عليه بالشقاء والهلاك. سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للدينار من الذهب والدرهم من الفضة، لكونه يقصد بعمله هذه الدنيا، فجعلها شريكا مع الله سبحانه وتعالى. فهو عبد للدرهم والدينار، عبد للخميصة والقطيفة، والخميصة هو ثوب معلم، والقطيفة والخميلة هي القطيفة. قال: تعس وانتكس، هذا دعاء له مرة أخرى، تعس وانتكس، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما يعني بالهلاك والانكباب على رأسه والخسران والخيبة في الدنيا والآخرة. قال: وإذا شيك، يعني أصبته شوكة، فلن تقش أو فلن تقش، لا يجد أحد يخرجها منه ولا يستطيع هو أن يخرجها لا بنفسه ولا بغيره. فهذا الشخص الذي أصيب بهذه المصيبة لا يجد حتى من يعني يترحم عليه ومن يأوي لحاله، لأنه أصلا ما عمل الله فهو لا يستحق أن ينظر إليه بنظر الرحمة، لأنه آثر الشهوات الدنيوية على الدار الآخرة. وفي ذلك نهي، في الحقيقة نهي أن يعلق العبد قلبه بهذه الدنيا أو أن يعمل لها أو لأجلها، عليه أن يطلب من الدنيا ما يحتاجه، يطلبه من الله سبحانه وتعالى، يعمل في الدنيا ويأخذ منها ما يحتاجه ويطلبه من ربه سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي ييسر له أمره. وعلى أن يستعبد لله ويتوكل على الله عز وجل، لا أن تستعبده هذه الدنيا، لا أن يستعبده الدرهم والدينار ويكون عبدا لها أو عبد للمال والمنصب والزوجة والولد وسائر الملذات الدنيا وشهوات الدنيا، لأن هؤلاء الذين تستعبدهم هذه الأمور يكونون عبيدا لها، يعني يزول شيء من عبودية الله عز وجل في قلبه ويكون عبد لهذه الدنيا من مال أو منصب أو امرأة أو صورة أو ولد أو نحو ذلك، فخلع شيئا منها من العبودية لله عز وجل وجعلها لهذه المخلوقات التي لا تملك نفعا ولا ضرا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد، هنا يعني مدح وثناء لهذا العبد بأن يكون له طوبة يعني في الجنة أو شجرة في الجنة كما ورد في بعض الروايات. هذا العبد الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له في وذكر صفاته قال آخذ بعنان فرسه. هذا العبد آخذ بعنان فرسه في سبيله يعني مجاهد في سبيله بإخلاص يريد الله عز وجل الدار الآخرة لا يريد شهرة, وإما يريد وإما يدل على أنه لا يريد شهرة ولا يريد جاه ولا يريد مدح ولا يريد منزلة أنه أشعث رأسه مغبرة قدماه يعني مشغول بالجهاد في سبيل الله عن أن يراقب حاله ويراقب نفسه ويصلح حاله لأنه مشغول بالعمل لله عز وجل والجهاد في سبيله. ثم بين أيضا صفتين, إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة, بمعنى أن هذا الشخص يأتمر بما يكلف به ولو كان في مشقة. الحراسة والساقة فيها مشقة يعني تجمع المشقة وتجمع أيضا عدم الوجاهة, عدم ما يتطلع إلى أن يكون يعني ظاهرا أمام الناس ويرون منزلته, لا هو في أي مكان يخدم في سبيل الله لأنه يريد الله والدار الآخرة. إن كان الناس لا يعرفونه فالله يعرفه كما في لما ذكر أحد القادة لعمر رضي عنه مات فلان وفلان وفلان وناس لا نعرفهم قال إن كان عمر لا يعرفهم فالله عز وجل فرب عمر يعلمهم كما ورد. المهم أن هذا الشخص هذا مظاهر يعني إخلاصه أنه في أي مكان وضع يذهب لا يهمه منزلة ولا شهرة ولا أن يرى مكانه ولا نحو ذلك. وبين أيضا دلائل عدم تطلع للمنازل والوجاهات أنه إن استأذن لم يؤذن له. لماذا لم يؤذن له؟ لأنه ما غير معروف غير معروف ما يتطلع للمنزلة والشهرة ويذهب للكبراء وحتى يعرفونه, لا هو يعمل لله عز وجل متعب نفسه في سبيل الله. إن استأذن لم يؤذن له, لماذا؟ لأنه غير معروف. وإن شفع لم يشفع, إن شفع لم يشفع فهو ليس له جاه عند الكبراء والمقدمين. وفيه دليل على أن من المخلصين من لا تكون له يعني منزلة, من المخلصين المقربين عند الله عز وجل من لا يؤبه له في الدنيا ولكنه عند الله عز وجل له المنزلة العظيمة كما في الحديث إن ربما رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فهؤلاء الذين لا يؤبه لهم أو لا يعرفون لكنهم عندهم إخلاص وعمل لله عز وجل لو أقسم على الله لأبره وإن كان غير معروف وليس له وجاهة عند الناس لكن الله عز وجل يعلم حاله. فهؤلاء هم المخلصون وهم الأحرار في الحقيقة ليسوا العبيد, لأن العبد هو عبد الدنيا. الحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. فالحر هو اللي يكون قلبه حر من أن يستعبده مخلوق, من أن تستعبده الدنيا. وكما قيل استغني عن من شئت تكن نظيرة, وأحسن إلى من شئت تكن أميرة, واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فالإنسان يعني إذا استغنى عن الناس صار مثلهم, وإذا أحسن الناس صار يعني له فضل عليهم. فلا تستعبده الدنيا سواء من الأشخاص أو من الأموال أو غير ذلك, وإنما يتعبد لله عز وجل ويخلص لله عز وجل في عمله. أحب أن أذكر
إذا أذنت لي الشيخ معي اتصال نأخذ هذا الاتصال ثم نعود إليك فضيلة الشيخ. ضيف عمل من جدة, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أختي الكريمة.
لو سمحت بالنسبة لظهار الأعمال مقام الأهل تدخل في الرياء رغم أن الوجه يعني قصد وجه الله سبحانه وتعالى عبادة الله, وكمان الحين إخراج أحيانا بعد قدام الأصدقاء أو شيء زي كذا.
الدافع من إظهار هذه الأعمال أختي
وجه الله سبحانه وتعالى يعني ما أقصد شيء, بس أحيانا يطلع عليها مثلا أصدقاء الواحد أو أهله.
نعم.
هو سواء كان وحده أو مع مجموعة هو نفسه عمل وعمله يعني ما يجي غيره, بالعكس يحب ينافس الأعمال الصالحة, بس كل قصد وجه الله بس يطلع عليها بعض الأصدقاء والأهل.
جميل
وشكرا لك.
شكرا أختي الكريمة. شكرا.
المهم أن الإنسان يراقب قلبه وعمله ويجعله لله عز وجل, ما يعني لا تتداخل النية بأنه يريد أنه يريد الله وهو يريد الناس. فإذا كان هو عمله سواء أمام الناس أو غيرهم واحد فهذا يعمله ولا يضره. ولذلك شرعت السنن النافلة في البيت من يعني لعل من يعني من مشروعيتها أو من حكمها أنها أيضا يطلع على الأهل والصغار ويكون وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. وقال أيضا ذكر بعض أهل العلم أن يعني الإنسان ممكن يعمل أحيانا في بعض الأماكن لأجل أن يقتدي به الناس. وأيضا في بعض الأحوال كما قال النبي الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها تؤتوا الفقراء فهو خير لكم. فأحيانا يكون إظهار الصدقة أحيانا يكون مقصود شرعي بأن إنسان يعلم من قلبه أنه أصلا هو ناوي يتصدق، لكن رأى أنه إذا بدأ وفتح الباب سيتصدق ويكون أسوة حسنة، فيكون سنة حسنة، بشرط أنه أيضا يكون صريح الإنسان مع نفسه ولا يعني تتداخل عليه الأمور، وبعد ذلك لا يضر حتى لو عمل أمام الناس.
بارك الله فيك. لديك تنبيه وأخذ
في تنبيه حقيقة، تنبيهات ذكرها العلم على الآية السابقة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وهي تنبيهات مهمة. التنبيه الأول أن مما يدخل في هذا المعنى كما قال أهل العلم: من يعمل بعض الصالحات خالصا لوجه الله، وأن تنتبه هنا، خالصا لوجه الله يريد من الله حظا دنيويا. يعمل صالحا خالصا لوجه الله يريد من الله حظا دنيويا، هل له في الآخرة أجر أو ليس له أجر؟
نضرب مثال لذلك.
مثال لو أن إنسانا بر والديه لأجل أن يبره أبناؤه، أو أن شخصا وصل رحمه لأجل أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه مثلا، هل يؤجر يعني عند الله أو ليس له أجر إلا ما نواه في الدنيا وهو مخلص لله عز وجل في هذه الأعمال، يريد من الله لا يريد من المخلوقين؟ هنا يقول أهل العلم أن هذا مما يدخل في هذه الآية، بمعنى أنه إذا كان ليس المحرك له في الحقيقة هو هذه الأمور المذكورة، وإن كانت هو مذكورة في الحقيقة في الحديث لكن لم يحركه إلا هذه، فهذه أجره ليس له في الآخرة من خلاق. لكن إذا كان المحرك له الدال الآخرة وهذه أيضا عنده يريدها فهذا لا بأس به، أما إذا كان المحرك له أصلا هذه وليس له التفات لأجل الآخر أصلا، بحيث أنه لو كانت هذه الأمور تحصل بدون الأعمال الصالحة لم يعمل الأعمال الصالحة، فهذا ليس له عند الله من خلاق. وضربنا بعض الأمثلة من الذي يعني يصل رحمه لأجل يعني هذه الأمور الدنيوية يريدها من الله عز وجل، فليس له في الآخرة من خلاق. أيضا كما سبق معنا من يعمل صالحا لأجل مراءة الناس، هذا أيضا كما هو معلوم ليس له في الآخرة من ثواب. الثالث: من يعمل صالحا يريد الدنيا، يعمل بعض الأعمال الصالحة يعني الأعمال الأصل تكون لله عز وجل، لكن يريد الدنيا من مال، أو يريد أن يتوصل بهذه الأعمال الصالحة لمال أو زوجة أو نحو ذلك، كمن يحج ليأخذ المال، يحج لأجل أن يحصل على مال، أو يطلب العلم لأجل أن يحصل على الدنيا، يحصل شهادة ويحصل وظيفة، أو يجاهد للمغنم، أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل يكون إمام مثلا، يتعلم القرآن لأجل يكون إمام، لا يعني يهتم بأنه يحفظ القرآن، لو حصلت له الإمام بلا القرآن ما حفظ، لكن يكون الدافع له هو هذه الأمور، الوظيفة أو الدنيا ونحو ذلك، فهذه الأمور محبطة للأعمال، محبطة لأنه عملها لأجل الدنيا، عملها لأجل الدنيا ليس له عند الله عز وجل من أجر. والفرق بين هذا والأول أن الأول مخلص لله يريد من الله أمور رتبت على هذه الأعمال بالدنيا، أما هنا فهو لا يريد الله عز وجل، لا يخلص بعمل الله، وإنما يريد هذه الدنيا بهذه الأعمال. وأيضا مما يدخل أن يعمل عملا صالحا مخلصا لوجه الله عز وجل ولكنه متلبس بعمل يخرجه من الملة، فهذا لا يؤجر. يعني يكون شخص مشرك كافر ويعمل، قد يتصدق مخلص، يقول ليس لك أجر، لماذا؟ لأنك أصلا عندك شيء يمنع قبول العمل وهو الشرك. قال الله عز وجل: لئن أشركت لا يحبطن عملك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمثلا لو أن الإنسان يعبد غير الله ويستغيث مثلا بالأولياء والصالحين ويذبح لهم ويطوف ويتقرب إليهم ونحو ذلك، يعني أعمال شركية، ويعمل أعمال صالحة، نقول هذه ما تقبل، ما تؤجر عليها، لأنك عندك شرط أساسي في قبول الأعمال وهو التوحيد، فأنت عندك عمل يحبط أو عندك أمر يحبط أعمالك وهو الشرك والعياذ بالله.
نعم. بارك الله في فضل الشيخ. أخذ مجموعة من الأسئلة هنا في الموقع، وإذا تكرم الشيخ نأخذها باختصار حتى نأتي على أكبر قدر من الأخوة من أسئلة الأخوة. الأخ الكريم أبو بكر من ليبيا يسأل، يقول دائما يأتيني وسواس بأن عملي فيه رياء حتى يكاد هذا الخاطر يفسد علي أعمالي، فكيف أتخلص من ذلك؟
يبدو أجبنا عليه قبل قليل أن الوساوس لا يلتفت إليها، بل يعتمد على الله عز وجل ويستمر في عمله.
نعم. مشتاقة الغفران من السعودية تقول، كيف يحقق الإنسان في كل أعماله البعد عن الرياء، وكيف يعلم أنه عندما يتكلم عما صنع من أعمال لله كالصيام كالصلاة والصيام أو غيره، أو في العلم وتفوقه فيه، فكيف يعلم أنه رأى بذلك الكلام أم أنه لم يرأي؟
ذكرنا عندنا بعض الضوابط للتفريق بين الإخلاص والرياء، أنه يستوي عنده المدح والذم والسر والعلانية، وعلى الإنسان أن يجاهد نفسه دائما، ما يقول والله أنا أصلا كنت ناوي الله ثم ينسى، لا، النية تحتاج معالجة دائمة ومجاهدة دائمة حتى تستقيم على ما أمر الله عز وجل.
نعم. شموخ من مصر تقول، في بعض الأعمال يحتاج الشخص للثناء ليطمئن أن عمله أثمر، وذلك في الأمور المتعدية النفع، فهل يدخل ذلك في الرياء؟
نعم، مما غير الإنسان ما يطلع للثناء، وثناء الناس ليس دليل على الثمرة، قد يثنون على الناس مجاملة، وقد يثنون على أمر حابط، وقد لا يثنون ولا يعلمون وهو مقبول عند الله عز وجل. فالإنسان يكون مدار عمله على، يعني قبول العمل مداره على شرطين، الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة، أن يكون موافق للسنة. فإذا كان خالصا وموافق للسنة، بعد ذلك كون الناس يمدحون أو يثنون أو لا يمدحون، هذا ليس من علامات القبول.
نعم. بارك الله فيك. تقول، كذلك قد يتحمس الشخص لعمل ما ثم بعد ذلك يشعر أن في نفسه شيء وأنه قد يكون مرائم بهذا العمل، ويحاول طرد هذه الفكرة وتجديد نيته، لكنه يعاوده الشعور بأنه مرائم، فكيف يصلح هذا الأمر لأنه يؤدي للإحباط؟ فما فائدة أن يعمل ثم يجد هذا العمل وبالا عليه يوم القيامة؟
ذكرنا أن الشيطان يحرص دائما يأتي بالوساوس في الوضوء، يوسوس حتى إنسان يترك الوضوء أو يزيد ثم تفوتها الصلاة، ويصلي حتى يكره الصلاة بالتنطع بالقراءة والتكبير ونحو ذلك والزيادة، ويأتي بالأعمال يقول أنت ترائي حتى يصرفه عنه. الإنسان يأتي، الشيطان يأتي للإنسان من طريق الخير أو من طريق الشر، فإذا كان إنسان عنده خير يأتي يوسوس له أنت تريد الرياء وكذا حتى يصرفه. فعلى الشخص أن يخلص الله عز وجل ويطرد هذا الوساوس، هذه لا تكون عقبة ولا تقف أمام الإنسان ليعمل، بل يزيد من العمل ويزيد من أعمال السر، وبعد ذلك يعني لا يلتفت إليها.
بارك الله فيك. الأخت نجاء من مصر تقول، ما الحكم في من يكون مظهره مظهرا إسلاميا ويعمل العمل الصالح بنية رسم صورة حسنة لدى الناس عن الأشخاص المتدينين، وليس من أجل ترك انطباع حسن لنفسه شخصيا، بل من أجل تحسين صورة المسلمين المتدينين، هل يدخل هذا في الرياء؟
ينبغي الإنسان أنه يعمل الصالحات لأن الله عز وجل أمر بها، الله عز وجل أمر بها، فإذا عمل الإنسان هذه الأمور لأن الشرع جاء بها وأنت مأمور بها، هذا هو فيه تحسين لصورة الإسلام. يعني ما يكون الإنسان همه أنه يعني أيضا ينتظر أن الناس، يعني ليس عنده قناعة إلا مجرد تحسين الصورة، لا، كلها الأعمال الأخلاق الطيبة والحسنة والمعاملة الطيبة هذه مما أمره بالإسلام، فتجعل النية لأن هذا مأمور به شرعا.
نعم. بارك الله فيك. جهاد الأثيري من الجزائر يقول، هل دخول نية الرد على أهل الأهواء والبدع بالنسبة لطالب العلم تقدح في إخلاصه؟
إذا كانت النية لله، هو يتعلم العلم لأجل أن يرد على أهواء البدع لله عز وجل، لا أن يقال فلان عنده علم بالأهواء ويستطيع الرد عليها، لأنما يريد أن يقيم دين الله، يريد أن يرشدهم، يريد أن يوجههم، يريد أن يهديهم، فهذه نية طيبة.
نعم. بارك الله فيك. أبو الفضل سامي من الأردن يقول، يسأل، يقول إنني أعمل العمل لله تعالى، لكن أحيانا أحب أن يظهر للناس دون أن أقوم بأي عمل أو قول يدل على عملي، أخشى أن يكون ذلك من الرياء، علما أن كثيرا من عملي ما يظهر للناس.
إذا علم أن الخلق لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأن الله عز وجل هو الذي يجزيه، وأنهم هم ضعفاء وهم فقراء، ابتعدت عنه النظرة وصار لا يتطلع عليهم، فليجاهد نفسه بتقوية مراقبة الله في قلبه والتطلع إلى الدار الآخرة، بعد ذلك سيحتقر الدنيا ومن عليها.
نعم. السؤال الأخير شيخ، الأخ مفتاح من ألمانيا يسأل يقول: أليس العمل من أجل الناس شرك وتركه من أجلهم رياء؟
نعم، هذا ورد عن الفضائل، العمل من أجل الناس شرك واضح، أن يعمل لأجل الناس شرك، قد يكون يعني شرك أكبر وأصغر، ولكن تركه رياء هذا يعني يختلف، يعني قد يكون يتركه لبعض الأمور، لكن لا يلزم أن يكون كل ترك رياء، فعليه أن يخلص العمل لله عز وجل ويعمل في السر والعلاني، يستمر عليه ولا يقلب. يعني هنا أيضا حب أن ننبه لبعض، الشيطان جاء لبعض الناس في السابق وقال اعملوا أشياء تجعل الناس يلومونكم حتى لا تظهرون بمظاهر الحسنة، ويسمون الملامتية، فرقة تسمى الملامتية، يعني يعملون ما يلامون عليه، يعملون في أشياء تجعل الناس يقولون هؤلاء فسقة أو منحرفين، حتى يقول نحن نخلص الله ما نريد أن نظهر بمظهر طيب. فهذا على العكس، انظر كيف يعني لعب الشيطان عليهم حتى صاروا يظهرون بخلاف حقيقتهم. لا نقول الإنسان يكون يستوي عنده السر والعلانية ويخلص الله عز وجل ولا يلتفت إلى وساوس الشياطين التي تصرفه عن العمل الصالح أو توقعه أيضا في الغلو في الرياء. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويصلح ظواهرنا وبواطننا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير.
سبحانه وتعالى. شيخ نأخذ سؤالي الحلقة القادمة إذا تكرمت.
السؤالين هي حقيقة السؤالين الماضيين، ولكن أكررها أنا: ما الموقف الصحيح من خطأ العالم؟ السؤال الأول: ما الموقف الصحيح من خطأ العالم؟ السؤال الثاني: متى تكون طاعة العلماء في المعصية كفرا؟ متى تكون طاعة العلماء في المعصية كفرا؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لك فضيلة الشيخ ما تفضلت به من طرح طيب مبارك في هذه الحلقة وغيرها من حلقات هذه الدروس المباركة. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. كذلك أشكر الأخوة الطلاب الحاضرين معي هنا في الاستوديو، شكر الله لكم، ويمتد شكرنا وثناؤنا إلى كل الأخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الحلقة سواء من خلال الشاشة أو عبر الموقع، وأعتذر مرة أخرى للأخوة والأخوات الذين لم نتمكن من قراءة استفساراتهم ومشاركاتهم في هذه الحلقة، آمل أن تتاح الفرصة إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. في كل حين أيها الأخوة والأخوات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة.